الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال شيخنا الإمام الوادعي رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول، سبب نزول قوله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الطبراني رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن مابرهام الأيذجي قال حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي قال حدثنا إبراهيم بن يحيى الشجري قال حدثنا أبي قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ كفا من الحصباء فاستقبلنا به فرمانا بها وقال: شاهت الوجوه، فانهزمنا، فأنزل الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قال الهيثمي في المجمع: سنده حسن. قال شيخنا: وأقول لعله يقصد أنه حسن لغيره. وما هو الحسن لغيره؟ الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه فيرتقي إلى درجة الحسن لغيره. وشيخنا من علماء الحديث، ففي هذا الموضع أفاد طالب العلم بترجمة موجزة عن رواة هذا الحديث حتى يبين رحمه الله أن هذا الحديث لا يثبت بمفرده، يعني بمفرد هذا السند، وإنما يحسن بطرق أخرى قوت وكذلك رقت هذا الحديث إلى درجة الحسن. فمن باب الفائدة إن شاء الله نقرأ هذا البحث الذي ذكره شيخنا، وهو كالتمرين والتدريب لطالب العلم في دراسته لعلم مصطلح الحديث. فقد أخذنا شرح البيقونية وبينا شرط الحديث الصحيح والحديث الحسن، وأن الحديث الحسن ينقسم إلى قسمين: حسن لذاته وحسن لغيره. فهذا المبحث كالتمرين والتدريب لطالب العلم حتى يثبت ويترسخ ما درسه نظريا بالتطبيق العملي. فقال شيخنا: وإليك رجال الإسناد، محمد بن يزيد الأسفاطي، وهو الثاني من سند هذا الحديث، لأن الإمام الطبراني قال: حدثنا أحمد بن ما بهرام الأيدي قال: حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي. فمحمد بن يزيد الأسفاطي، وسيأتي كلام شيخنا على شيخ الطبراني أحمد بن ما بهرام، فقال: محمد بن يزيد الأسفاطي قال أبو حاتم صدوق، وصدوق معناه حسن الحديث، حسن الحديث. قال: وإبراهيم بن يحيى الشجري، وهو الثالث من رواة هذا الحديث. قال: أبو حاتم ضعيف، ووثقه ابن حبان والحاكم. وقال أبو إسماعيل الترمذي: لم أرى أعمى قلبا منه. قلت له: حدثكم إبراهيم بن سعد؟ فقال: حدثكم إبراهيم بن سعد، فهذا جرح مفسر فهو ضعيف. وأما توثيق ابن حبان والحاكم له فلا يعتمد عليه، لأن ابن حبان والحاكم متساهلان في توثيق الضعفاء والمجاهيل، وأما أبو حاتم فهو إمام فقد ضعفه، وكذلك أبو إسماعيل الترمذي ضعفه وجرحه جرحا مفسرا، فإذا إبراهيم بن يحيى الشجري ضعيف. فالآن معنا راو صدوق وراو ضعيف. قال: ووالده، وهو قوله: حدثني أبي. فمن أبوه؟ وهو الرابع من رواة هذا الحديث. أبوه قال: ووالده، وهو يحيى ابن محمد ابن عباد الشجري، هذا هو أبو إبراهيم. ما حاله؟ قال أبو حاتم ضعيف، وذكره ابن حبان في الثقات. قال الحافظ في التهذيب بعد هذا، والتهذيب يذكر فيه الحافظ أقوال العلماء الحديث في الراوي من بين معدل ومجرح، ثم يرجح الحافظ، يرجح بين أقوال العلماء في هذا الراوي، فيعطي الخلاصة هل هو ضعيف أو صدوق أو ثقة أو نحو ذلك. وله كتاب تقريب التهذيب يعطي الخلاصة فقط، مجلد واحد يعطي الخلاصة دون ذكر أقوال العلماء في هذا الراوي. فالحافظ هنا قال عن يحيى بن محمد بن عباد كما في التهذيب: قلت، وقال الساجي في حديثه مناكير وأغاليط، وكان فيما بلغني ضريرا يلقن. انتهى من تهذيب التهذيب. ومعنى يلقن يعني يدخل عليه بعض الرواه فيملون عليه فيقول بقولهم، وهذا هو التلقين، وهو يعد جرحا في الراوي لأنه تدخل عليه الأغاليط، وهذا دليل على عدم ثقته وحفظه. فإذا معنى هذا الراوي ضعيف، فمعنى ضعيفان في هذا الحديث. قال: وموسى بن يعقوب الزمعي، وهو الخامس من رواة هذا الحديث. قال: مختلف فيه، والراجح فيه أنه يصلح في الشواهد والمتابعات، أي أنه ضعيف خفيف الضعف، ضعيف خفيف الضعف. قال: وأما عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، وهو السادس من رواة هذا الحديث، قال: فمن رجال الجماعة، وهو ثقة. وما المراد بالجماعة هنا؟ أصحاب الصحيحة أو صاحبا الصحيحين وأصحاب الكتب الأربعة والإمام أحمد، فهو ثقة. قال: وأما أبو بكر بن سليمان ابن أبي حثمة، وهو السابع من رواة هذا الحديث، فقال الزهري: كان من علماء قريش، مختصرا من تهذيب التهذيب. قال: وأما شيخ الطبراني، وهو أحمد بن ما بهرام الأيدجي، قال: وفي المعي، قال: وأما شيخ الطبراني وهو أحمد بن ما بهرام، وفي المعجم الصغير أحمد بن الحسين بن ما بهرام، فهو مترجم في الأنساب ومعجم البلدان الحموي، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، فهو مجهول وهو ضعيف. وقلنا إن الهيثمي لعله حسن الحديث من أجل ما له من الشواهد والمتابعات، فإذا قوله حسن ليس لذاته وإنما لغيره، لأن هذا الحديث بهذا السند ضعيف كما سمعت، فيه ما يقارب 3 من الرواة ممن ضعفوا، ولكن وجد لهذا الحديث متابعات يرتقي بها إلى درجة الحسن، ولذلك أورده شيخنا في كتابه هذا. قال: لأنه قد عقبه بقوله وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: ناولني كفا من حصى، فناوله فرمى به وجوه القوم، فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، يعني التراب، فنزلت: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى الآية. ثم قال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. فإذا هذا شاهد ومتابع لحديث حكيم بن حزام، فحديث حكيم بن حزام مع حديث ابن عباس يكون الحديث به حسنا إن شاء الله تعالى. طيب، معنى هذا الحديث، وقبل ذلك معنى هذه الآية. سمعت في هذا الحديث أن سبب هذه الآية لما كان يوم بدر، أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أن يعطى حصباء كما هو مفسر في حديث ابن عباس أنه قال لعلي: ناولني كفا من حصى. ومعنى كفا من حصى يعني ما يملأ الكف، ما يملأ الكف، ويراد بالحصى الحصى الصغير الذي يكون مع التراب، يسمى بالحصباء. ويمكن هنا عندنا ماذا يسمونه؟ يمكن نقول له الحصلة، صح يا أبا إسحاق؟ الحصلة، هذه الحصلة تكون فيها شيء من التراب وشيء من الحصيات الصغيرة، من الحصيات الصغيرة، فهذا هو المراد. ف فهذا هو المراد بقوله ناولني كفا من حصى، وهو معنى قوله أمر رسول الله، يعني أمر عليا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقوله هاهنا أمر يعني أمر عليا، فأخذ كفا من الحصباء. أمر، كيف أمر؟ أمر يعني أمر غيره، ما يستقيم المعنى. لا، كأن الصواب أمر رسول الله يعني أمر عليا، فأخذ كفا من الحصباء. كأن الصواب هكذا، أمر رسول الله يعني أمره الله. طيب، له معنى إن شاء الله. طيب، أمر رسول الله فأخذ كفا من الحصباء فاستقبلنا به، وهذا دليل على أن حكيم بن حزام تأخر إسلامه، إذ كان في غزوة بدر مع المشركين. كان في غزوة بدر مع من؟ مع المشركين، لأنه قال فاستقبلنا به يعني بهذا الكف، فاستقبلنا نعم هو رسول الله. أحسنت، سيكون الفاعل مستتر، فاستقبلنا أي رسول الله. قال فاستقبلنا به أي رسول الله فرمانا بها، يعني واجههم ورماهم بهذه الحصباء التي في كفه، التي في كفه. وقال شاهت الوجوه، ومعنى شاهت الوجوه يعني قبحت هذه الوجوه، قبحت هذه الوجوه أي وجوه المشركين، وجوه المشركين. قال فانهزمنا أي ألقى الله عز وجل في قلوبهم الرعب لتأثير هذه الرمية عليهم، وكما جاءت في رواية ابن عباس أنه قال فما بقي أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصباء، إلا امتلأت عيناه من الحصباء، والله عز وجل على كل شيء قدير. فانظر وتمعن قول ابن عباس فما بقي أحد، أحد هنا نكرة في سياق ماذا؟ النفي، فهو يفيد ماذا؟ العموم. وكم كان عددهم؟ 1000 أو يزيدون، صح؟ كما جاءت في الحديث المتقدم في سبب نزول قوله تعالى تستغيثون ربكم، قال وكان المشركون 1000 ويزيدون، وكان المشركون 1000 ويزيدون. فرمية واحدة أصابت جميع القوم، أصابت جميع القوم، وهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه بهذه الدلالة من دلائل النبوة وصدق الرسالة، فما من أحد من القوم إلا امتلأت عيناه من الحصبة، إلا امتلأت عيناه من الحصبة. فجاءت في رواية حديث حكيم بن حزام فانهزمنا، أي دخل قلوبهم الرعب ففر منهم من فر، وقتل منهم من قتل، وأسر منهم من أسر، فقتل منهم 70 وأسر منهم 70 وفر الباقون. وهذا من إكرام الله عز وجل لأوليائه ونصرته لهم. فنزلت هذه الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ومعنى الآية كما قال الحافظ ابن كثير أي هو الذي بلغ ذلك إليهم، وإلا فقدرة الإنسان أعجز من أن تصيب هؤلاء القوم بهذه الرمية، ولكن الله هو الذي بلغ ذلك إليهم. قال الحافظ ابن كثير أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها، لا أنت، لا أنت. ومعنى ذلك أن أقدار الله عز وجل كان الفاعل الحقيقي لها هو الله سبحانه وتعالى، وما للعبد إلا الأخذ بالأسباب، فالله عز وجل ينصر أولياءه بما هو خارج عن قدرتهم وإرادتهم، فهم يعملون الأسباب والله سبحانه وتعالى يتولاهم وينصرهم ويؤيدهم ويكرمهم بالمعجزات والدلائل والكرامات. فهذا معنى قوله وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ففي هذه الآية أثبت الله عز وجل فعلا للعبد وهو قوله وما رميت، فهو رمى كما فسر ذلك الحديث، لكن المراد أن الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والعبد له فعل وله مشيئة لكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، رب العالمين. وهذا الحديث فيه من الفوائد دليل من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام وصدق رسالته. وفي هذا الحديث أيضا تأييد الله عز وجل لعباده وإكرامه لهم بالدلائل، وهكذا فيه الأخذ بالأسباب، فالله عز وجل قادر أن ينزل عليهم هذه الحصباء من السماء كما أنزل الطير الأبابيل على أبرهة وقومه، ولكن من باب الأخذ بالأسباب رمى النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الرمية فأكرمه الله بأن وصلت إلى العدو وإلى وجوههم جميعا، فلم يبق أحد من القوم إلا امتلأت عيناه. ومن باب الفائدة رمي النبي عليه الصلاة والسلام الكفار جاء في ثلاثة مواضع، هذا أولها في غزوة بدر وهو سبب نزول هذه الآية، والموضع الثاني ما ذكره ونبه عليه هنا الشيخ فقال رحمه الله: وقد روى الحاكم عن سعيد بن المسيب عن أبيه أنها نزلت، يعني هذه الآية، لما رمى النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن خلف وقال: هذا حديث على شرط الشيخين، وسكت عليه الذهبي. وهذا لما تمالأوا على قتله، فاجتمعوا حول الكعبة وقد أبرموا مكرا وخطة لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنهم أخذوا من كل قبيلة شاب منها حتى يضرب النبي عليه الصلاة والسلام ضربة رجل واحد فيتفرغ دمه بين جميع القبائل، فعلمت ابنته فاطمة بذلك وسمعت مكرهم فأخبرت النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج وأخذ الحصباء في كفه ورمى بها القوم، ومنهم أبي بن خلف هو الذي كان يزعم هؤلاء، فرماه ورمى من حوله فأعماهم الله فلم يروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخنا، لأن ما جاء في هذه الرواية أنها نزلت لما رمى النبي أبي بن خلف، وهذا كان في مكة قبل الهجرة وقبل غزوة بدر. قال شيخنا: قال الحافظ ابن كثير بعد عزوه إلى الحاكم عن سعيد بن المسيب والزهري، وهذا القول عن هذين الإمامين غريب أيضا جدا، ولعلهما أرادا أن الآية بعمومها تناولته لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم. ومعنى تناولته يعني أن الآية نزلت في بدر، الآية نزلت في بدر وكل حادثة مشابهة لذلك فتشملها هذه الآية، لكن الموضع الذي نزلت فيه هو ما وقع في يوم بدر، فغيرها من المواضع التي وقعت فيستدل بهذه الآية عليها، فيقال: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فهذا معنى قوله: ولعلهما أراد أن الآية بعمومها تناولته لا أنها نزلت فيه خاصة، لا أنها نزلت فيه خاصة كما تقدم. وهناك موضع ثالث أيضا ثبت، وهو في غزوة حنين، أيضا أخذ النبي عليه الصلاة والسلام كفا من الحصباء ورمى به المشركين وقال: شاهت الوجوه. هذا أيضا الموضع الثالث. ثم قال شيخنا رحمه الله تعالى: سبب نزول قوله تعالى: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. قال ابن جرير: قال حدثنا يحيى، علق شيخنا هنا، قال: الظاهر أن فاعل قال هو ابن وكيع، يعني قال ابن وكيع، قال في إسناده قبله وهو ضعيف، لكن الحديث ثابت من طرق أخرى إلى الزهري، فلا يعتمد على هذا الطريق بل على غيره من الطرق. قال: حدثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن سعيد عن صالح بن كيسان عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة بن صغير، وهو من صغار الصحابة، عبد الله بن ثعلبة بن صغير كما علق شيخنا فقال هو من صغار الصحابة. قال الحافظ: ويقال له ابن أبي الصغير، له رؤيا ولم يثبت له سماع. كيف؟ سعير بالسين الصغير، سعير بالسين يعني مش الصعي، لا بالغين، أنا عندي الصغير، لا عندنا الصغير ما أدري. وفي الأصل ماذا عندكم، بن صغير أو سعير؟ بالعين، أنا عندي بالغين هنا. طيب ينظر التهذيب إيش قال الحافظ، هل هو سعير أو صغير؟ أنتم نسخة واحدة، نسخة واحدة. آدم إيش عندك، صعير أو صغير؟ أنت عندك نفس النسخة، نريد نسخة ثالثة. إيش عندك يا آدم في التعليق، صغير بالغين أو بالعين؟ بالغين، أنا نفس النسخة هذه. ها؟ نسخة ماذا؟ مكتبة الإدريسي. مكتبة ماذا عندك؟ الإدريسي. إذن نفس النسخة، معنا نسختان فقط، أربع كتب ونسختان. إن شاء الله الفاصل الرجوع إلى تهذيب التهذيب. انظروا ترجمة عبد الله بن ثعلبة ابن، هل هو صغير أو صعير؟ طيب، قال: كان المستفتح يوم بدر أبا جهل، قال: اللهم أقطعنا للرحم. عندكم أقطعنا وأقطعنا، أقطعنا، نعم شعير صوبته مصوب من قبل، إذن الصواب شعير، وهذا يتأكد زيادة من طيب نعم أي ماذا قال؟ أي أنا قرأته أيضا صغير، يقال له ابن أبي الصغير أيضا بالغين عندي أنا. ينظر في التهذيب إن شاء الله. طيب ماذا عندكم، أقطعنا للرحمة؟ طيب قال: اللهم أقطعنا للرحم، يعني الرسول، وآتانا بما لم نعرف، فأحنه الغداة. هكذا عندكم، ومعنى فأحنه الغداة يعني أهلكه الغداة، ويعني يوم بدر، والمعنى أولا ما معنى الاستفتاح، إن تستفتحوا، معنى الاستفتاح أي إن تستنصروا وتستقضوا الله وتستحكموه، لتجعلونه حكما وفاصلا بينكم، أي يفصل بينكم وبين أعدائكم، فقد جاءكم ما سألتم، وهو ماذا؟ الفتح، يعني النصر للمسلمين والهزيمة للكافرين، والهزيمة للكافرين. فمن الذي استفتح؟ كان المستفتح يوم بدر أبا جهل، فقال أن النبي عليه الصلاة والسلام أقطعنا للرحم، يريد أنه فرقهم، ومن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فارق قومه وأهله ووالى المسلمين المؤمنين، فهو يريد ذلك. وفي الحقيقة هذا ليس قطعا للرحم، بل هذا من صميم هذا الدين، وهو عقيدة الولاء والبراء. فالمؤمن يوالي من والى الله ورسوله، ويعادي من عاد الله ورسوله، كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب الله في قلوبهم الإيمان، الآية. وكما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا، الآية. فيريدون بقطع الرحم ما حدث من المؤمنين من موالاة المؤمنين ومعاداة المشركين ولو كانوا من أقرب الأقربين. وآتانا إيش عندكم؟ وآتانا بما نعرف. نعم، أنا عندي هنا الميم ليس بعدها ألف مد، هل بعدها ألف مد عندكم؟ بما لم، ايش عندك يا ادم؟ الميم اللي تحت صح؟ صوب هذا ايضا عندكم، صوب. قال: واتانا بما لم نعرف فاحنه الغدا، يعني اهلكه. ومعنى قوله واتانا بما لم نعرف يعني من توحيد الله. جاءهم النبي عليه الصلاه والسلام وقال لهم ماذا؟ اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما كانوا يعرفون هذا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم يريدون هذا، فقال فأحنه الغداة، يعني أهلكه الغداة، فكان الهلاك له ولقومه. فرجع الاستفتاح عليه لا له. فمعنى قوله تعالى كما تقدم: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح، يعني إن تستنصروا بالله وتستقضوا الله وتستحكموه أن يفصل بينكم وبين أعدائكم فقد جاءكم ما سألتم، فقد جاءكم الفتح. يقول ربنا عز وجل: فقد نصرت ما قلتم، وهو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نصره الله، وسمى الله عز وجل ذلك فتحا. وإن تنتهوا، أي عما أنتم فيه من الكفر، والخطاب هنا للمشركين ومنهم أبو جهل. وإن تنتهوا عما أنتم فيه من الكفر بالله وبالتكذيب لرسوله فهو خير لكم، أي في الدنيا والآخرة. وإن تعودوا نعد، وهذا كقوله وإن عدتم عدنا، ومعناه وإن عدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر والضلالة نعد لكم بمثل هذه الواقعة، فتهزمون وتقتلون وتؤسرون لأنكم ما زلتم على الكفر، ما زلتم على الكفر. ولن تغني عنكم فئتكم شيئا، يعني لن تغني عنكم جماعتكم وجمعكم وتلك الجموع، ما عسى أن تجتمعوا، فإن من كان الله معه فلا غالب له، فلا غالب له. فمهما اجتمعتم ومهما أعددتم فالهزيمة ملاحقة لكم. فكم جمعوا في غزوة الأحزاب، الجموع الكثيرة سميت بالأحزاب لمشاركة كثير من الطوائف فيها، من المشركين، من المنافقين، من كذلك القبائل التي حول المدينة، ولكن الله عز وجل خيب آمالهم وهزمهم شر هزيمة، شر هزيمة. فهذا معنى هذه الآية وهذا الحديث. قال شيخنا: الحديث أصله في المسند وليس فيه نزول الآية، وأخرجه الحاكم وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ولم يخرج مسلم لعبد الله بن ثعلبة، فالحديث على شرط البخاري، وسكت عليه الذهبي وعزاه الحافظ بن كثير في التفسير للنسائي في التفسير، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول. فالحديث ثابت إن شاء الله تعالى، وإن كان سند هذا الحديث ضعيف إلا أن له شواهد يتقوى بها إن شاء الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا، وإلى هنا، والله تعالى أعلم.